فمن خلق الله؟ نقد الشبهة الإلحادية: إذا كان لكل شيء خالق، فمن إذن خلق الله؟ في ضوء التحقيق الفلسفي والكشف الكوسمولوجي بقلم الدكتور سامي عامري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال القديم: لم يحيرني سؤال عقدي لما بدأت أشب عن توق التقليد وأختبر صدق ما ورثته من عقيدة في الله واليوم الآخر مع اقترابي من سن العشرين، مثل سؤال من خلق الله؟ فقد استشكل عقلي أن يكون هناك كائن بلا بداية، إذ إن كل زمن لا بد أن يكون مسبوقا بزمن إلى ما لا نهاية. كان هذا السؤال يطرق ذهني كل حين ويكدر علي صفو نفسي ويعصف بقلبي. كنت أسعى جهدي لأفر منه، لكن دون ما فكك. كانت البيئة شحيحة عن كل خير، فلا أهل علم يسألون، ولا حلقات علم في المساجد، ولا كتب تفر من الرقابة العنيدة إلا ما لا يشبع جوعة ولا يرفع من كبوة. كان عنوان المرحلة تجفيف منابع الدين، وما التجفيف غير القحط والقهر. مضى ذاك الزمن البائس، ومرت تلك التجربة المريرة بمرارتها اللاذعة، معلنة أن الجهل النابع من عجز المرء عن إدراك الأبواب التي تطرق سبب للتيه، ولو كانت الشبهة أرق من بيت العنكبوت. وإذا اجتمع على المرء الجهل وتمالؤ أهل الباطل بسلطانهم على الحق، فرخت الفتنة. اكتشفت في تلك الفترة أثناء بحثي عن جواب سؤال فمن خلق الله، أن هذا الإشكال قد راود الكثير من الناس، وعجبت أنه سؤال قديم متجدد لا يختفي حتى يعاود الظهور مرة أخرى. وأعجب من ذلك أنه قاد طائفة من أئمة الإلحاد إلى جحد الخالق في طفولتهم أو شبابهم، دون أن تقوى عقولهم بعد ذلك على الخروج من أسر تلك الشبهة ووحل تلك الوهدة. يخبرنا مثلا برتراند روسل، أحد أهم فلاسفة الإلحاد في القرن العشرين، عن تجربته مع عقيدة الإلحاد والبحث عن خالق بقوله: عندما كنت صغيرا كنت أجادل في هذه الأسئلة مع نفسي بجدية، وقد قبلت لفترة طويلة حجة السبب الأول، حتى قرأت في يوم من الأيام السيرة الذاتية لستيوارت ميل لما كنت في سن 18 من عمري، ووجدت فيها هذا المقطع: علمني أبي أن سؤال من خلقني لا يمكن الإجابة عنه، لأنه يؤول مباشرة إلى ظهور سؤال آخر: من خلق الله؟ لقد كشف لي هذا المقطع البسيط جدا، كما هو اعتقادي إلى الآن، وجه المغالطة في دليل السبب الأول. إذا كان لا بد لكل شيء من سبب، فلا بد أن يكون لله أيضا سبب. إذا كان من الممكن أن يكون شيء ما بلا سبب، فمن الممكن أن يكون العالم كما الله، وبالتالي فليس لهذا الدليل أدنى شرعية. أما كارل ساغان، عالم الكوسمولوجيا الشعبوي المعروف، فيقول إن الكثير من الشعوب تحمل في ثقافتها جوابا مألوفا عن أصل العالم بقولها: إن الله قد خلقه من عدم، ويعقب على ذلك بقوله: إن هذا جواب ظرفي، وإن الشجاعة تقتضي أن نستمر في التساؤل: فمن أين جاء الله؟ وإذا قيل إن الله موجود بلا ابتداء، فإن ساغان يرى أن علينا أن نختصر على تفكيرنا خطوة إلى الخلف لننتهي عند القول إن الكون كان موجودا من الأزل. لم يكتف نبي الإلحاد الجديد وملهمه ريتشارد دوكينز باستحضار الاعتراض الإلحادي فمن خلق الله، وإنما جعل هذا السؤال قلب كتابه وهم الإله، الذي يعد أبرز كتاب إلحادي في العقود الأخيرة، مقررا رفضه لفكرة الخالق، لأن فرضية المصمم تثير مباشرة مشكلة أكبر لمصمم المصمم. ليس هذا السؤال نتاجاً بكراً للفلسفة الحديثة، ولا هو أثر من كشوف العلم الحديث، وإنما هو قديم قدم تفكر الإنسان في ربه، وهو في أمة الإسلام كما في غيرها من الأمم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون، هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ كما جاء في الحديث النبوي الأمر بالاستعاذة من هذا الخاطر الشيطاني، فما هو إلا نفثة من نفثات إبليس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إنه سؤال حاضر حضور تفكر الإنسان في ربه، ولذلك فهو يبلبل عقول بعض المؤمنين بخالق كل عصر، وطريق طرده هو الاستعاذة بالله من وسوسة الشيطان كما هو الهدي النبوي. فإن ألح السؤال على العقل وتمكن من الصدر فدواؤه النظر وإمعان الفكر في حقائق العقل والوجود. وفي هذا يقول الإمام المازري: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها، وقال: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها. وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. ومن منطلق وجوب الرد على الشبهات إذا رسخت في ثقافة الناس أو شاعت، خاصة مع انتشار الشبهات في زمن النت بصورة تفوق قدرة الدعاة على كف توسعها، سيكون حديثنا عن فساد الحجة الإلحادية فمن خلق الله، مع تتبع أهم الاعتراضات التي تقدمها الكتابات الإلحادية في الغرب، حيث للإلحاد أئمة ومدارس وسلطان. شبهة فمن خلق الله يتعوذ منها إذا كانت عارضة، وتقام لجوابها البراهين إذا تمكنت من النفس. من أين جاء الاعتراض؟ يخطئ البعض بعرض شبهة خالق الخالق معلقة دون مقدمة وكأنها اعتراض ابتدائي، متجاهلين أنها رد على دليل يستعمله المؤلهة لإثبات وجود الخالق، وهو ما يعرف بالدليل الكوسمولوجي. ولهذا الدليل صور متعددة، أحدها هو القول إن لكل حادث، أي شيء وجد بعد أن لم يكن محدثا، ولما كان العالم محدثا كان لا بد له من محدث من خارجه، أي من يسميه المؤلهة الله. يعترض الملاحدة على الدليل الكوسمولوجي بقولهم: إذا كان كل شيء يحتاج إلى محدث فالله نفسه محتاج إلى محدث، وهو ما يعني أن دليل المؤلهة يحمل في داخله دليل فساده. ويتجاوز بعض الملاحدة مجرد الرغبة في إبطال حجية الدليل الكوسمولوجي إلى القول إن اعتقاد أزلية الخالق مخالف لما يقرره العقل من امتناع وجود مما لا بداية له. حقيقة الشبهة: الاعتراض الإلحادي ينتهي بفمن خلق الله، وله مقدمات وتضمينات يجب أن تكشف إن أردنا أن نقدم رداً وافياً على هذه الشبهة يفي بالإحاطة بدعاويها. ولعل أهم هذه المقدمات والتضمينات هي: يقبل عامة الملاحدة أن لكل حادث سبباً خارجاً عنه، لكنهم يرون أن مبدأ السببية لابد أن يؤول إلى القول بسلسلة لا متناهية من الأسباب في الماضي. يرفض الاعتراض في ظاهره فكرة التسلسل اللامتناهي للأسباب في الماضي، لكنه يقوم في حقيقته على رفض مبدأ السببية ولو جزئياً في مسألة العالم المخلوق. يرى أصحاب الاعتراض أنه لم يقم داعٍ لاستثناء الإله من مبدأ السببية، فلا حجة للقول إنه السبب الأول الذي لا يسبقه سبب. غير الملاحدة صورة برهان الحدوث من كل حادث لا بد له من محدث إلى كل شيء لا بد له من محدث. إذا كان من المعقول أن يوجد ما من لا سبب له، فليكن هو العالم المادي الذي نوقن بوجوده بما يدفع الإشكال، بدلا من الإله الذي اختلف الناس في وجوده لأن ذاته غيب غير مشهود. تقع هذه الشبهة في زمن يرى فيه أنصارها عجز التفكير الديني عن الحديث عن الكون وأصله، وأن العلم له حق احتكار الحديث في هذا الشأن وفي غيره من قضايا الإنسان الكبرى. وفي هذا يقول داوكينز ساخراً: إذا كان العلم لا يستطيع الإجابة على بعض الأسئلة النهائية، فما الذي يجعل أي أحد يعتقد أن الدين بإمكانه فعل ذلك؟ أشك في أن يكون الفلكيون في كامبريدج أو أوكسفورد يعتقدون حقيقة أن للاهوتيين أي ملكة تمكنهم من الإجابة على أسئلة أعمق من أن يطالها العلم. ما الذي نريد إثباته؟ الفكرة الأساسية التي بثبوتها يصبح سؤال الملحد عن خالق الله بلا معنى هي أن الله سبحانه متعال على الزمان، أي أن وجوده ثابت قبل وجود الزمان، فهو مخرج الزمان من العدم إلى الكينونة الواقعية، أو قل هو مزمنه. وبثبوت خلق الله للزمان أو وجوده غير المزمن يغدو الحديث عن خالق الخالق بلا معنى، لأن خلق الخالق يقتضي وجود زمان، ووجود الله خارج عن الزمان، وأن يكون هذا الزمان من صنعته، يعني أن الله بلا خالق. وثبوت أن يكون الله خارج الزمان يكون بإثبات واحد من أمرين، وهما الزمان الذي هو أثر للمكان كما سيأتي مخلوق، أو أن وجود الله حتم لازم عقلا في كل حين ولا يمكن أن يخلو الوجود من وجوده. أو بعبارة أخرى، يبطل الاعتراض الإلحادي بإثبات أن الله سبحانه فوق الزمان، وإذا كان فعل الخلق لا يكون إلا في زمان كان الحديث عن خلق الله بلا معنى. أو بإثبات أن الله متعال على الزمان لأن وجوده حتم لازم في الزمان وفي غير الزمان، وإذا كان هذا الوجود غير مرهون للزمان وكانت المخلوقية مرهونة للزمان كان السؤال عن الخالق بلا معنى. فجواب شبهتي فمن خلق الله يكمن في معرفة علاقة الله سبحانه بالزمان حتى لا تخدع دين الإلحاد ودين الإلحاد. يحلو للملاحدة تكرار الزعم أن الإلحاد هو مجرد إنكار وجود الخالق، ولذلك فليس للملاحدة في مجال المناظرة مع المؤلهة سوى أن يرد حججهم ليثبت الأصل وهو عدم الخالق، وحقيقة الأمر بعيدة عن ذلك كل البعد. فرغم أن الإلحاد في ظاهر تعريفه اللفظي كما ادعى الملاحدة، إلا أن الإلحاد لا يملك حق السلبية أمام أصل الكون، فهو برفضه للا أدرية ينحاز قصرا إلى موقف محكم من عدة أمور متصلة بقضايا سجالية بينه وبين الإيمان. وقد أحسن ويليام رو أحد أقطاب فلسفة الإلحاد في العقود الأخيرة في تعريفه الإلحاد أنه الموقف الذي يؤكد عدم وجود الله، إنه يقترح إنكاراً إيجابياً وليس مجرد تعليق للإيمان. فالإلحاد دعوة إيجابية، أي إنه يحمل مقولات ذاتية تفسر الوجود وحقيقته في عامة المجالات الكبرى التي للدين له فيها تصورات وجودية تفسيرية كبرى. فالملحد يرفض تفسير الإلهيين لأصل الكون وحقيقته وغايته، لأنه يؤمن بمقولات الإلحاد في أصل الكون وحقيقته وغايته. والإلحاد على الصواب هو دين من الأديان، وليس محض نفي صامت إذا تعلق الأمر بالنظرة الكلية إلى الوجود. فقد عرف المفكر الأسكتلندي نين يان سمارت الأبعاد السبعة للتصور الديني، وعامة هذه التصورات ثابتة في المعتقد التصوري الإلحادي، ومنها الجانب الروائي والجانب العقدي. يتعلق الجانب الروائي بتفسير أصل الكون والإنسان، وأما الجانب العقدي فيتعلق بحقيقة الوجود وفلسفته وغايته. وها هنا يفترق الإيمان والإلحاد بتبني تصورين محكمين متضادين، دون أن يكتفي الإلحاد برفض التصور الإيماني بصورة سلبية، فهو يطرح بديله الروائي والعقدي كحقيقة وجودية معقولة. من العناصر الروائية والعقدية الإلحادية المتصلة بحديثنا عن شبهة فمن خلق الله، إمكان لا تناهي في عالم الواقع. يشهد العلم أن المادة أزلية لا أول لها، أو أن المادة نشأت من عدم دون سبب، وأن النظام نشأ من فوضى، وأن المعنى نشأ من اللا معنى، وأن المادة والطاقة تملكان اختيار أعراضهما الأولى الشكل الحركة، وأن المادة والطاقة قادرتان على الانتظام الذاتي في قالب قوانين طبيعية متناغمة ومعقدة، وأن العقل الوعي الحكمة هي ظواهر تالية زمنا للمادة والطاقة لا العكس، وأن سبب وجود المادة والطاقة هو الامتناع العقلي لعدمهما، وأن الكون حقيقة مفهومة لعقولنا دون أن نفهم سبب ذلك. ويترتب عما سبق تقرير أن الحوار الإيماني الإلحادي يلزم الملحدين كما المؤمنين بإثبات صحة مقرراتهم الروائية والعقدية. فعلى المتدين بدين الإلحاد دين عليه أن يوفيه حتى لا يكون كلاً على محض الإنكار، وهو أن يقدم روايته لأصل الخلق أو بدئه بما لا يخالف المحكمات العقلية أو قواطع العلوم، بل عليه قبل ذلك أن يقدم أدلته العقلية وحججها العلمية لإقامة بنيان دعواه المبدئية أن الحياة مادة ولا إله. عنوان جانبي: ما أهمية عرض أدلة الرأيين؟ تقابل أدلة فريق المؤمنين وفريق الملحدين وعدم الاقتصار في العرض على أحدهما في مجرى المناظرة يفيد الباحث عن الحق في الوصول إلى مبتغاه من واحد من ثلاث طرق: أولاً، إثبات أحد القولين صحته بالدليلين العقلي والعلمي برهان صوابه. ثانياً، ثبوت بطلان أحد المذهبين مثبت لصحة الآخر، لأن المتناقضين لا يرتفعان، فلا بد من صحة أحدهما. ثالثاً، عند عدم إمكان القطع بالإمكان ترجيح أقوى القولين برهاناً وإن لم يبلغ مرتبة اليقين التام. سؤال فمن خلق الله هو اعتراض دهري على الملحد أن يثبت مقدماته ويدافع عن تضميناته. منهجنا في الرد: يقع هذا الكتاب في سياق واضح، وهو مناقشة ملحد عنيد في انتصاره لمذهبه، ولذلك فلا بد أن نتبع مسلكا خاصا في بيان الحق له. ومن معالم هذا المسلك: لا نستدل البت بالقرآن كدليل خبري نلزم به مخالفنا، على خلاف الدليل العقلي الوارد في القرآن، فهو حجة في هذا السجال بدلالته العقلية لا بمصدره. ما نطلقه على الله سبحانه في هذا الكتاب من أوصاف على ثلاثة أصناف: ما جاء به الوحي كالخالق والأول، وما يدخل في باب الإخبار كلية أو جزئيا كالموجود والشيء، وليس في هذه النسبة إشكال. أما الثالث كصفة الذكاء فلا نطلقها ونقصد معناها، وإنما هي من باب تقريب المعاني إلى المخالف الملحد، ذلك أنه لا يؤمن إلا بالمعاني المادية ودلالات الكون على الأفكار. سعينا أن نرد بتوسع على الشبهة كما تبدو في كتابات أئمة الإلحاد اليوم من أصحاب المؤلفات الذائعة أو المناظرات المشهورة، حتى نبين فساد الاعتراض أصولاً وفروعاً، وحتى يدرك القارئ المسلم دقائق الشبهة وتفاصيل فسادها. يكثر في الكتاب النقل عن غير المسلمين من فلاسفة وعلماء كونيات، وليس في ذلك تصحيح لعقائدهم الكبرى، وإنما ذلك لصدق حجتهم في المسائل المخصوصة المدروسة. ليس هذا الكتاب في إثبات وجود الله، وإنما في الرد على شبهة إلحادية، ولذلك لن نطرق مواضيع متصلة بالموضوع الأكبر المتعلق بوجود الخالق كدليل العناية ودليل الهداية وغير ذلك من براهين، فقد أرجأناها لكتاب يتناول هذه المواضيع بالتفصيل. وإن كان هذا الكتاب قد وفى الدليل الكوسمولوجي حظه من العرض. عنوان جانبي: وعود الكتاب. يقع الكتاب في سياق صراع الإيمان والإلحاد في العالم الغربي بين تيار فلسفي علمي إيماني وتيار يعاديه يقوده ما يعرف بالإلحاد الجديد. ويسعى هذا الكتاب إلى تأكيد أن العقل المسلم قادر على بذل الحل الذي يسكت وساوس الإلحاد ويتجاوز عثرات الأجوبة الإيمانية التي تقدمها النصرانية. ولذلك فإننا نتجرأ في هذا الكتاب على تقديم عدد من الوعود نسأل الله بفضله أن نوفيها، وهي: يسعى الكتاب إلى إثبات جواب برهاني صريح ضمن منظومة عقدية سنية إجابة على سؤال: فمن خلق الله؟ ونحن بذلك لا نبتدئ إقامة البرهان من عدم، وإنما نحاول إضافة لبنة جديدة في بناء البرهان الإسلامي القادر على مخاطبة العقل المعاصر في الغرب والشرق. نقد العقل المسلم الشبهة التي يفصل فيها هذا الكتاب منذ قرون طويلة ببراهين قاطعة وماتعة، ويسعى كتابنا إلى أن يفيد من التراث العقلي الإسلامي مع الإفادة من رصيد الفكر الغربي القديم والحديث فلسفياً وعلمياً. يناقش الكتاب اعتراضات أئمة الإلحاد من فلاسفة وكوسمولوجيين من المتقدمين وآخر المتأخرين، ليتحقق للقارئ ما يفيده في رفع رصيده المعرفي حتى يدخل مجال الجدل الفكري على بصيرة. يرغب الكتاب في بيان تهافت العقل الإلحادي الغربي وسعيه بكل حيله إلى أن يفر من قطعيات العقول ومدركات العلوم الحديثة. وسيدرك القارئ بالمثال أن الأسماء الإلحادية الكبرى اليوم قد جنت على الجدل الفلسفي، وأن الإلحاد لم يكن أضعف منه من اليوم رغم هالة التهويل والنفخ الإعلاميين. فاللهم سدد اللسان وألن لنا حديد البيان وافتح للفهم عنا كل باب. اللهم اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب. عنوان جانبي: خلق الزمان في ميزان العقل. يقول الحق جل وعلا في سورة سبأ الآية 46: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يتفق المؤلهة مع عامة الملاحدة أن الجواب الإيماني الموفق على اعتراض فمن خلق الله ممكن إذا تم إثبات أن الزمان مخلوق وأن الله بذلك متعال عليه، فلا يصح أن يقال إن له ابتداء أو أن الزمان خاضع لضرورة وجود الله، فلا يستدل به ضد وجود الأول الذي ليس قبله شيء. والدليل الذي ننتصر به للقول إن الله سبحانه متعال على الزمان هو المسمى بالدليل الكوسمولوجي، وله أكثر من صيغة، وهو في أشهر صيغته يسعى إلى واحد من أمرين: إثبات أن الزمن له ابتداء بما يلزم أن له مبدئا، أو إثبات أن الله أول لا عدم يسبقه، للزوم القول بالمحال إن جوزنا خلاف ذلك. سنتناول هنا شكلي الدليل الكوسمولوجي بما يكشف فساد الاعتراض الإلحادي. أولاً، دليل الحدوث. اشتهر دليل الحدوث في الكتابات الفلسفية في الغرب باسم الدليل الكوسمولوجي الكلامي، وعبارة الكلامي نسبة إلى علم الكلام الإسلامي، والذي هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. وتسميته بدليل الحدوث تراثياً راجع إلى أنه متعلق بنشأة الشيء بعد العدم، ودلالة ذلك على وجود من ليس بحادث. لخص كل من بيتر فاردي وجولي أرلس تاريخ الدليل الكلامي بقولهما: إنه نشأ في مدرسة الكلام الإسلامية للفلسفة، لكن تم تحديثه مؤخراً على يد الفيلسوف الأمريكي ويليام لين كريك. وكان ويليام لين أكثر منهما دقة بتقريره أنه رغم أن جذوره تعود إلى ما قبل العصر الإسلامي، إلا أن الدليل الكلامي كحجة على وجود الله قد نشأ في عقول لاهوتيي القرون الوسطى من العرب، يقصد المسلمين، والذين صدروه إلى الغرب حيث أصبح محل جدل حام. أشهر الصيغ المتداولة في الغرب لهذا الدليل هي الصيغة التي وردت على لسان أبي حامد الغزالي في قوله: وجوده تعالى وتقدس برهانه أن نقول كل حادث فلحدوثه سبب، والعالم حادث فيلزم منه أن له سبب، ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى. ويعرض هذا الاستدلال ترتيبيا كالتالي: أولا، لكل ما ابتدأ وجوده سبب. ثانيا، الكون ابتدأ في الوجود. ثالثا، للكون سبب وهو الله. صاغ ويليام لين دليل الغزالي على الصورة التالية لبيان تضميناته بما ييسر تحديد أوجه الخلاف والجدل مع الملاحدة. أولا، يتطلب كل شيء ظهر للوجود سببا لنشأته. ثانيا، الكون ابتدأ في الوجود. ألف، توجد ظواهر زمنية في الكون. باء، هذه الظواهر الزمنية مسبوقة بظواهر زمنية أخرى. تاء، لا يمكن لهذه الظواهر أن تتسلل إلى الماضي دون نهاية. فاء، وجود سلسلة واقعية لا متناهية يلزم منه عدد من المحالات. جيم، إذا لا بد أن تكون لسلسلة الظواهر الزمنية بداية. ثالثا، إذا للعالم سبب لوجوده وهو الخالق. اعترض الملاحدة على مقدمتي الاستدلال السابق، أي حتمية السببية وعدم إمكان التسلسل في الماضي، ولذلك علينا أن نطرح هذه الاعتراضات للدراسة ونبين مدى وجاهتها في سعيها لنقد البرهان الكوسمولوجي الكلامي. فهل لكل أثر سبب؟ وهل يدل الدليل على حدوث الكون بعد عام؟ ألف، حتمية السببية. يقوم الاستدلال بالحوادث لبيان وجوب التصديق بوجود الخالق على يقينية مبدأ السببية في تفسير العالم، فلا ينشأ شيء أو حدث إلا بسبب، وفي غياب السبب لا ينتقل الوجود أو العدم من صفة إلى أخرى ولا من وجود إلى آخر. ويكاد يكون من العبث أن نحتاج إلى البرهنة على هذا الأمر، فهو المهيمن على حياتنا اليومية ومعارفنا العلمية، ولا يمكن أن ينسب ما ينكره عمليا بيننا إلى الاستقامة، فلا يوجد منا من يجلس على طاولته وينتظر أن يظهر الطعام بلا سبب، ولم نشهد فقيرا يأمل أن تمتلئ جيوبه مالا بلا سبب. حتى الساحر لا يعتقد أنه لا يبذل الأسباب، فهو إما يفعل ما يفعله بسبب خفة اليد أو قدرات خفية خارقة، وهي نفسها من الجنس العام للأسباب. لم يعرف التململ من هيمنة مبدأ السببية على الوجود علميا بين بعض فلاسفة الإلحاد غير ما كان في العقود الأخيرة بعد انفتاح قوة علمية إلى عالم تحت الذرة. وكان قد سبقه زمنا اعتراض فلسفي ينسب السببية إلى الوهم التجريبي المحض وينكر واجبيتها الميتافيزيقية. ما هو الاعتراض الفلسفي؟ وما هي مستنداته؟ وهل يستقيم طرحه ابتداءً؟ وما أصل الاعتراض العلمي؟ وهل وفق في عرض حقيقة عالم دون الذرة؟ وهل ناقشنا حوله على الصواب علمي أم فلسفي؟ أولاً، التشكيك في الحتمية السببية فلسفياً. شاع القول أن ديفيد هيوم قد حاول في القرن 18 أن ينقض فلسفياً صدق دعوى اقتضاء الأثر سبباً، أو أن كل ما له بداية لا بد أن يكون له سبب، بتشكيكه في بداهة الحتمية السببية، وذلك بردها إلى ظاهر العامل الاقتراني وإنكار الحتمية المنطقية الصرفة لترتب الأثر على السبب. ومن ذلك قوله: إن معرفتنا بالأسباب لم تحصل البتة من خلال البداهة العقلية، وهي تأتي دائما من تجربتنا في اكتشاف أن أشياء مخصوصة ترتبط دائما بأخرى. وتعليقنا هو ما يأتي: هل أنكر هيوم مبدأ السببية؟ تغفل الكثير من الدراسات حقيقة اختلاف الفلاسفة من المتخصصين في الفكر الهيومي في موقف هيوم من السببية، خاصة انتصار فريق منهم إلى التفسير الواقعي لنظرة هيوم للسببية، وهي قراءة ترى أن هيوم لم ينكر مبدأ السببية، وإنما أنكر معرفتنا في عالم الواقع بالأسباب الحقيقية لآثار العالم. فقد قال هيوم نفسه في رسالة أرسلها إلى جون ستيوارت سنة 1754، أي بعد تأليفه كتابه An Inquiry Concerning Human Understanding، الذي أصل في فصله الرابع لظاهرية العلاقة الاقترانية بين الأشياء. ولكن اسمح لي أن أقول لك إنني لم أقرر البتة ذلك الادعاء السخيف أن شيئاً ما من الممكن أن ينشأ دون سبب. أنا لم أقرر إلا أن يقيننا في خطأ تلك الدعوة لم ينجم عن حدس ولا عن برهان، وإنما من مصدر آخر. وهذا الذي قرره هيوم في رسالته السابقة هو ظاهر ما كتبه في مؤلفه An Inquiry Concerning Human Understanding، فقد كان همه التمييز بين علاقات الأفكار وأمور الواقع، فالأولى ثابتة بالبداهة العقلية، أما الثانية فلا تثبتها غير التجربة. ولذلك كتب الفيلسوف راسين سبرول: لم ينكر هيوم قانون السببية، هو لا يتكلم عن آثار غير مسببة أو أسباب بلا آثار، هو يتحدث بدلا من ذلك عن معرفة أو اكتشاف الحقائق فيما يتعلق بالأسباب والآثار في العالم التجريبي. هو لا يزال يتحدث عن أسباب تنتج وآثار تنتج عن أسباب معينة، مضيفا أن هيوم قد قرر حقيقة بديهية لما قال إنه لا يوجد شيء من غير سبب لوجوده. لا يلغي تحليله للسببية قانون السببية ولا يعكر عليه، إنه يركز على حدود المعرفة التجريبية ومقدرتنا على الوصول لمعرفة برهانية للعلاقات الضرورية. لقد كان هيوم يناقش أغلوطة بعد هذا إذن بسبب هذا، فاقتران صياح الديك بإشراقة الفجر لا يعني أن إشراقة الفجر أثر لصياح الديك، فما نعرفه نحن من ظواهر العالم لا يتجاوز صور تتابعها، ولا يلزم من تتابع أمرين أن يكون أحدهما سبباً للثاني. ولكن هذا التشكك الهيومي لا ينفي السببية، وإنما يقصر قدرة الإدراك البشري في ملاحظة علائق الأشياء على الاقتران العرفي لغياب الإلزام العقلي المخبر عن علاقة السببية بينها. وفساد دعوى هيوم هنا هو في إطلاق نفي معرفتنا بالأسباب، لأن بعض الاقتران لا يرتبط ضرورة بالسببية. سنلزم أنفسنا رغم ما سبق بالقول إن هيوم قد نفى حقيقة السببية متابعة لدعوى الملاحدة اللاحقين الذين استعملوا نفس استدلالات هيوم، ولننظر إن كانت هذه الدعوة قادرة على الصمود، علما أنها لا تجد قبولا في الساحة الإلحادية المعاصرة إلا قليلا. والسبب الرئيس لذلك أن لقبولها تكلفة فلسفية باهظة جدا، وهي أنه لا يمكن الكشف عن قانون من التجربة والملاحظة، وأن حال الاقتران بين السبب والأثر لا يدل على شيء غير العادة، ولا يمكن أن يبنى عليه شيء علميا، في حين أن العلم الحديث قائم على مبدأ السببية في الكشف عن القوانين المضطردة من خلال التجربة والمشاهدة. فما يحكم عليه اليوم بأنه قانون هو ما أكدته التجارب المتكررة. برهان هيوم. من الممكن تلخيص مذهب هيوم على الصورة التالية: أولاً، كل الأفكار المتمايزة منفصلة عن بعضها. ثانياً، فكرة السبب والأثر متمايزتان. ثالثاً، من السهل التفكير في خروج الشيء إلى الوجود دون التفكير في سببه. رابعاً، التمييز بين السبب والأثر ممكن، ولا يلزم منه تناقض ولا محال. وقد ردد الفيلسوف الملحد جيم ماكي نفس الدعوى اعتراضاً على الدليل الكوسمولوجي قائلاً، كما أشار إلى ذلك هيوم، بإمكاننا قطعاً أن نتصور بداية لشيء ما من غير مسببه، وإذا كان الشيء الذي بإمكاننا تصوره هو مع ذلك مستحيل بصورة ما، فلا بد عندها من إقامة الحجة لإثباته. حجية التصور. عمدة رد العلاقة الحتمية بين السبب والأثر عند هيوم هي إمكان تصور أثر دون سبب، والتصور هنا هو مجرد التخيل الذهني المجرد imagination، وليس هو التصور العاقل to conceive بمعنى إنشاء فكرة عقلية متناسقة. وهي دعوى بلا حتمية، لأنه بالإمكان تصور فساد حتمية منطقية، فتصور الإمكان الذهني لا يلزم منه الإمكان الميتافيزيقي أو الواقعي. وقد أقر جاكي نفسه بذلك رغم عنف خطابه قائلاً، إنه يجد مشقة في تصور إمكان خروج شيء من العدم بلا سبب، مهما توسعنا في فهم الصدفة. وحجية التصور مشكلة في أصلها، لأن ما يتصوره الواحد قد لا يتصوره آخر، فمن هو الحجة في التصور؟ ولماذا يكون تصوره حجة؟ وقد يتصور المرء شيئا على غير حقيقته، فكيف يكون تصوره حجة؟ بل لنا أن نقول لهيوم، إنك تزعم أننا نرى تتابع الأشياء ولا نرى السببية، وإنما نفترضها افتراضا بسبب هذا التتابع، ونحن في المقابل ننكر عليك دعوى إمكان تصور حدوث شيء دون سبب، لأن السببية لا تبصر كما تقول، فإذا كان غيابها عن البصر دليل غياب الدليل عليها، فكذلك غيابها عن التصور المجرد ليس دليلا على غيابها وجوديا. وبعبارة أخرى، يحق لنا أن نتساءل عما إذا ما كان بإمكاننا حقا أن نتصور شيئا يأتي إلى الوجود بلا سبب، إذ غاية ما يبلغه خيالنا أن نتصور شيئا يحدث أمامنا بلا تصور سبب ظاهر أثناء تخيله. لكن ذلك في نفسه لا يعني أننا تخيلنا أنه بلا سبب، فعدم تخيل السبب لا يطابق تخيل الحادث دون سبب. ولو أن شيئا ظهر أمامنا فجأة فلن نقول إنه بلا سبب، ولا يستحضر أي منا هيوم ودعاويه، وإنما سنبذل جهدنا لتصور سببه. وعند العجز سنكتفي بالقول إن الساعة لا نعرف سببه، دون أن ننفي إمكان العلم به لاحقا. عنوان جانبي: العلاقة السببية بين المعرفة والواقع. يتمثل خطأ هيوم المنهجي أساسا في خلطه بين الجانبين الإبستيمولوجي والأنطولوجي عند تجربة الحكم على فكرتين متمايزتين ذهنيا. فمعرفتنا بتمايز الشيئين الجانب الإبستيمولوجي ليست حجة لنفي ترابطهما الحتمي واقعاً، الجانب الأنطولوجي، فإحساسنا بالتمايز ليس في ذاته دليلاً على عدم الارتباط بين الظواهر الكونية. ويمثل الفيلسوف بروس ريكنباك على خطأ هيوم بمثال صحن متساوي السمكة، مقعر من جهة ومحدب من الجهة المقابلة. معلوم أنه بإمكاننا ذهنياً أن نتصور طبيعة التقعر في الصحن إذا نظرنا إليه من جانب دون تصور تحدبه من جهة أخرى، كما يمكننا أن نتصور تحدبه من الجهة الأخرى دون تصور تقعره من الجهة المقابلة. فهل يلزم من ذلك أنه لا علاقة حتمية بين تحدب الصحن وتقعره؟ لا شك أن العلاقة بين هاتين الصفتين حتمية، إذ الصحن محدب من جهة بسبب تقعره من الجهة المقابلة، ومقعر من جهة بسبب تحدبه من الأخرى، وبذلك تسقط دعوى هيوم أن تصور انفصال أمرين حجة لنفي حتمية العلاقة بينهما. عنوان جانبي: الانتقاد الذاتي. يرفض هيوم قانون السببية لأنه من أمور الواقع وليس مرتبطاً بالأفكار المجردة كالرياضيات والهندسة، وبالتالي فهو دائماً ممكن وليس ضرورياً. لكن اعتراض هيوم أيضاً ممكن وليس ضرورياً لأنه متعلق بأمور الواقع لا ضروريات الأفكار، وبالتالي لا يحتج به في هذا السياق إلا أن يقوم عليه برهان. السببية في نفي أصل السببية. ليس بإمكان المرء أن يقيم البرهان على بطلان السببية إلا بأن يصوغ برهاناً عقلياً أو تجريبياً على بطلان السببية، وهذا البرهان نفسه لا يمكن إلا أن يكون مصاغاً في قالب سببي بالربط بين مقدماته ونتائجه. ولما كان برهان نفي السببية قائماً على أصل سببي، كانت هذه الدعوة هادمة لذاتها، لأنها تقر بالسببية في سعيها لإبطالها. وفي هذا يقول ابن رشد: والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها، وبه يفترق عن سائر القوى المدركة، فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل. والمعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له، فإنه يلزم أن لا يكون هاهنا شيء معلوم أصلا علما حقيقيا، بل إن كان فمظنون، ولا يكون هاهنا برهان ولا حد أصلا. ومن يضع أنه ولا علم واحد ضروري، يلزمه أن لا يكون قوله هذا ضروريا. الوهم الإبستيمي لنفي السببية. تقوم دعوى نفي السببية بين أفراد الكون على أصل الذرية الإبستيمية، بأن يكون الوجود في وحداته الأصغر متفلتاً وغير مترابط، وهو ما يفسد أي طمع في إثبات علل ذاتية للواقع. والطبيعة الذرية المدعاة للوجود تخالف ما نعرفه عن الوجود، إذ لا تظهر هذه الأشياء مشتتة مبعثرة في عالمنا، وإنما نحن ندركها بعين اليقين متدفقة مسترسلة، بما لا يوقع في الذهن وهم الانقطاع ولا يوحي بالعلائق العشوائية بينها. فنفي العلاقة العلية بين صور العالم المتتابعة والمنتظمة لا يركن إلى حس ولا يعضده واقع، ولا يمكن أن يكون محل نظر إلا إذا سلم الراصد ابتداء لفلسفة الطبيعة الذرية لعلائق الوجود. السببية مبدأ ميتافيزيقي. ليست السببية مجرد دعوى مستفادة من التجربة، وإنما هي حقيقة متعالية على التجريب، لأنها من صميم الوجود الحقيقي للأشياء، إذ أن من ماهية الشيء المحدود عدم استغنائه عن غيره لينتقل من العدم إلى الوجود ومن حال إلى آخر. ونفي السببية عن الوجود حاجز للعقل البشري عن التفكير والتعامل مع الأفكار والواقع، حاله حال مبدأ الماهية ومبدأ التناقض، فبغيرهما لا مكان للمعنى والفهم والفعل العاقل في وجودنا. الترجيح من غير مرجح. وجود الشيء أو تغيره من حال إلى آخر ما لم يكن أزليا ممكن نظريا في جميع الأوقات، ولا سبيل من الناحية العقلية لتفضيل أحد الأزمنة على الآخر إلا بافتراض مرجح، وهذا المرجح إما من داخل الشيء أو من خارجه، فإن كان من داخله لزم التناقض لأننا نفترض وجود قوة الخلق في الشيء قبل وجود الشيء نفسه، كالقول بقوة الأرض على إيجاد نفسها قبل وجودها من العدم، وهذا باطل في بداهة العقل، فصار لزاما القول إن سبب الخلق خارج عن الشيء، غير ملازم له لما سبق، وغير متأخر عنه لنفس السبب، ولم يبق إلا أن يوجد السبب قبل وجود الشيء ليرجح وجوده على عدمه، وهو ما عرضه علماؤنا في حديثهم عن بطلان الترجيح دون مرجح. نفي السببية نفي للوجود. ما الوجود المادي إلا أشياء العالم المادي، الجبال والأنهار والطيور والأزهار، وليس الشيء في هذا الوجود إلا ما يمثله بصفاته وخواصه، والأشياء إنما تختلف نظراً لاختلاف صفاتها وخواصها، وإذا نحن قلنا بنفي السببية في هذا العالم فإننا بذلك ننفي عن أشياء العالم صفاتها وخواصها، إذ جعلنا كل أشياء الواقع واحدة في صفاتها، وإذا نحن نفينا هذه الخواص فإننا بذلك ننفي حقيقة الأشياء المادية للعالم، إذ جعلناها بلا أثر سواء، وبالتالي بلا شيء يحدد ماهيتها وحدها، وإذا نحن نفينا الماهية والحد فإننا نكون قد نسبنا الوجود إلى العدم، وهذا أمر واضح الفساد، مخالف للمعلوم عقلا وللمدرك حسا. السببية إذن جزء من ماهية الوجود المادي، إذ هي مرتبطة بماهية الشيء، أي ما يكون به الشيء شيئا، فهي لازم من لوازم أن يكون للشيء وصف ذاتي، وليس يخلو الشيء من صفة ذاتية يكون بها نفسه. التجربة صانعة أم كاشفة؟ اعتراض هيوم بأن التجربة هي التي أنتجت في عقولنا مفهوم السببية معارض بقولنا إن التجربة قد كشفت حقيقة السببية التي هي مبدأ مستغن عن التجربة في وجوده، فالاضطراد لم يكسب العقل معرفة بالسببية، وإنما كشف حقيقتها القبلية في الوعي، تماما كما يكشف تعاملنا مع أشياء الواقع قبلية الحقائق الرياضية. العالم الميكروسكوبي وطبائع الأشياء. كان أثر الأشياء في بعضها زمن هيوم يدرك من خلال الملاحظة العامة والتجربة، وما كان الفرق مثلا بين البنزين الذي يشتعل نارا والماء الذي يطفئ النار مدركا بصورة دقيقة، إذ يشترك البنزين والماء في صفة السيولة دون أن يظهر ظاهرهما سبب تضاد أثرهما، لكن مع تطور المعارف العلمية واختراع الميكروسكوب انفتحت أمام أعين الناس أبواب لملاحظة الفوارق الدقيقة بين الأشياء وأسباب تأثيرها في بعضها على المستوى الذري، كما عرفت الأسباب المحكمة للمرض والعدوى وغير ذلك ممن لم يكن يدرك له سبب مفهوم غير الاقتران. وأخيرا، هل يعتقد الملاحدة حقيقة أن هيوم قد سدد الضربة المميتة للسببية كما يدعون؟ لا أظن أن الأمر كذلك، وذلك لثلاثة أسباب. أولا، يهمل الملاحدة أنفسهم دعوى انتقاد الحتمية السببية بمجرد مفارقة عالم الكتب إلى عالم الواقع، ولا يحتج أي منهم بالعادة والاقتران عندما تكون له مظلمة مثلا أمام محكمة، وإنما يجزم بالأسباب بصورة قاطعة دون ريب. ثانيا، يتبنى عامة الملاحدة المذهب العلموي، ولذلك هم يرون أن الطريق الوحيد للحقيقة هو العلم، والعلم لا يدرك الحقيقة إلا بإدراك الأسباب، وهو يترقى من معرفة الأسباب للكشف عن القوانين، فلا قوانين إلا بأسباب، ولذلك لا يسلم لهم مذهبهم حتى يقولوا بالأسباب. ثالثاً، يستدل الكثير من الملاحدة عند مناقشة مسألة حرية الإرادة في الاعتراض على العدل الإلهي بحتمية القوانين الكونية لنفي الإرادة الحرة للإنسان وتقرير جبرية الفكر والسلوك الإنسانيين، ولا سبيل للقول بالجبرية بغير القول بالسببية. نفي السببية نفي للعقل الذي هو حصيلة ترتيب سببي للأفكار، ونفي للكون بنفي ماهية الأشياء وأعراضها. ثانياً، التشكيك في الحتمية السببية علمياً. ظهر التحدي العلمي لمبدأ السببية مع تطور دراسات الذرة وما دونها، أو ما يعرف بميكانيكا الكم، فقد دلت الدراسات كما يقول الملاحدة أن جسيمات افتراضية في هذا العالم تظهر وتختفي دون سبب ظاهر، وهو ما يعني أن السببية منتفية في هذا المجال الصغير، بما يسمح للقول إنه من الممكن أن يكون الكون قد نشأ دون سبب في مجال كمومي أولي. القائلون بالمذهب السابق هم أنصار مذهب كوسمولوجيا الكم الصدفوي، وهم على قولين: أولهما أن الكون قد سبق بالفراغ الكمي، وثانيهما وهم قلة قليلة، على أن الكون قد نشأ من العدم المحض. من أهم أنصار القول الأول رائد هذا المذهب الكوسمولوجي إدوارد تايرن ولورنس كراوس، ومن أهم أنصار المذهب الثاني فيلسوف الفيزياء كوانتن سميث، القائل: التصور الأكثر معقولية هو أننا قد جئنا من لا شيء بلا شيء لأجل لا شيء. والكيميائي الملحد بيتر أتكنز الذي لخص هذا التصور العشوائي لنشأة الكون بقوله: في البدء كان هناك لا شيء، الفراغ المحض وليس المكان الفارغ، ولم يكن هناك مكان ولا زمان، لأن هذا كان قبل الزمان، كان الكون بلا شكل وكان فارغا. بالصدفة كان هناك تذبذب ومجموعة نقاط وقد ظهرت من اللاشيء واكتسبت وجودها من النموذج الذي كونته، وقد حددت بداية الزمان من العدم المحض وبدون أدنى تدخل خارجي، ظهر إلى الوجود وجود بدائي. وقد احتج القائلون بالمذهب الكمومي الصدفوي بأن الطبيعة الصفرية لمجموع الطاقة في الكون مبرر علمي للقول إن الكون ليس بحاجة إلى مبدئ، ومن هذه الدعوة نبدأ النظر قبل أن نستعرض قول الصدفويين الأكبر حول انهيار قانون السببية. أولاً، الكون ذو الطاقة الصفرية. ذهب بعض فلاسفة الإلحاد إلى أنه يلزم من تساوي قوة القوى المضادة في الكون أن يكون مجموع طاقة الكون صفراً، وهو ما يعني أن الكون حصيلة لا شيء، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى شيء ليوجد. وقد حاول فيكتور ستينجر، عالم فيزياء الجسيمات والكوسمولوجيا، والذي يعد أحد أهم رموز الإلحاد في السنوات الأخيرة، أن يصيغ هذه الدعوة علمياً فقال: بما أن مجموع طاقة الكون صفر، فلم تكن هناك حاجة إلى الطاقة لوجود الكون. يشبه الاستدلال بتعادل القوى المضادة في الكون للقول بصفرية طاقته، للانتهاء بأن الكون قد وجد من لا شيء، بالقول إن رحلة إنسان حول العالم بدأت من القيروان، وانتهت إليها بعد المرور بكل دول العالم تساوي عدم التحرك من مدينة القيروان، لأن الحركة بدأت من حيث انتهت. وبعيداً عن مناقشة تهافت هذا الاستدلال العجيب بتضاد القوى لنفي حقيقة وجود حقيقة شيئية العالم، يبدو أن أساس الاستدلال نفسه عليه ملاحظات علمية، ومنها: ألف، لا يمكن أن يكون الكون قد نشأ من تساوي للقوى المضادة، لأن من طبيعة الانفجار أن تكون قوة الجاذبية أدنى من قوة الدفع. ب، استمرار تمدد الكون دليل على أن الجاذبية في الكون أضعف من قوى التمدد. ت، ظهور الكون من العدم واستمرار هذا الوجود دليل على أن المادة قد تغلبت على المادة المضادة. ث، من المبالغة القول إن العلماء قد توصلوا إلى قياس كل أوجه الطاقة الإيجابية والسلبية في الكون، فإن الكون شاسع ممتد الأطراف، ولم تبلغ مراصد الباحثين وأدوات تحليلهم إلا بعضه. جيم، معارفنا العلمية الحالية تشير إلى أن دعوى الطاقة الصفرية غير دقيقة، وفي ذلك يقول عبد السلام محمد عالم الفيزياء الباكستاني الحاصل على نوبل 79 900 و1000 والمتخصص في النظرية الكمومية: لا يبدو أن القياسات تدعم في الوقت الحاضر دعوى أن كتلة الكون تساوي صفرا، وبدون ذلك علينا أن نتخلص من كامل مفهوم أن الكون قد نشأ من تذبذب كمومي. وقد شهد جاري ستيغمان منذ العقد السابع من القرن الماضي أن الكون ليس متناظرا، وأنه يحتوي القليل إن وجد من المادة المضادة. ح: التسليم بالتناظر التام بين المادة والمادة المضادة لا ينصر قول فلاسفة الإلحاد بصفرية الطاقة، لأن تصادم المادة والمادة المضادة وانفجارهما لا يؤول إلى إنتاج العدم المحض أو الطاقة الصفرية، وإنما ينتجان فضلة من أشعة جاما، والتي هي الشكل الإيجابي للكتلة على الطاقة. خ: التسليم بالطاقة الصفرية للكون حجة لوجود الله، وليس العكس، إذ إن وجود كون هائل معقد على وجه مرتب ومنظم هو مضاد بصورة مطلقة لمفهوم العشوائية التي لا يمكن فك الإلحاد عنها. ولذلك انتهى أنتوني زي، أحد العلماء الحجة في مفهوم التناظر، إلى نقيض ما انتهى إليه ستينجر. فقد أكد أن علم الفيزياء ما كان ليوجد لولا وجود التناظر في الكون، وعلق على ذلك بقوله: أحب أن أفكر في المصمم النهائي ضمن مفهوم التناظر، إنه إله التناظر. فالتناظر على حد قوله تعبير عن عظيم التصميم الإلهي، ولا يمكن رده إلى عوامل مادية عمياء. ثانياً، التذبذب الفراغي والقدرة الخلقية للاشيء. أبرز تحد في الكتابات الإلحادية لحتمية السبب لإنتاج الأثر ظهر في توظيف ظواهر عالم الكم لنفي حاجة الكون إلى سبب. من الأسماء الكبيرة التي اتجهت إلى هذا القول هاوكن وهارتل وألكسندر فيلينكين، وهي دعوة تقرر أن الكون قد ظهر إلى الوجود بتذبذب فراغي من العدم، مستعينة بما لاحظه عدد من العلماء من ظهور جسيمات افتراضية وانعدامها دون سبب على المستوى دون الذري. ولعل أكثر من اشتهر مؤخرا من هؤلاء الفيزيائيين لورانس كراوس في كتابه كون من لا شيء، لماذا هناك شيء بدلا من لا شيء، عام 2016، وهو الكتاب الذي قال عنه الفيزيائي وعالم الرياضيات آي إس كوهلي إن العديد من دعاويه غير مدعومة في كليتها بنظرية قانون النسبية الحديثة ولا نظرية المجال الكمومي في الزمكان المنحني. رغم جرأة عدد من أعلام الإلحاد الجديد على الاستدلال بنظرية نشأة الكون من اللاشيء الكمومي، إلا أن هذه النظرية لا تزال إلى اليوم تعاني فحش مغالطاتها المكشوفة، والتي تظهر حالة اليأس عند الدهريين الجدد وإقبالهم على كل دعوة تنصر إلحادهم حتى لو كانت بادية الفساد كما سيأتي. ومن أوجه هذا الفساد ألف لا شيء كشيء. هل الفراغ الكمي لا شيء عندما يقولون بأسبقيته لنشأة الكون؟ تعطي عبارة فراغ إيحاء فاسدا للذهن أن هذا الفراغ هو عدم محض، والحقيقة أن هذا الفراغ ليس إلا بحرا من المادة المضطربة، وهو مجال خصب للتفاعلات الفيزيائية التي تحقق وجودها ضمن الزمان والمكان. فهذا المجال هو وجود وليس من العدم الفلسفي في شيء. وقد اعترف هاينز باجلز بالتناقض الداخلي للاشيء الكمي في قوله: العدم قبل خلق الكون هو الفراغ الأتم الذي بإمكاننا تصوره، لا وجود لمكان ولا زمان ولا مادة. إنه عالم دون موضع ومن غير مدة ولا أزل ولا عدد. إنه ما يسميه علماء الرياضيات بالمجموعة الفارغة. ومع ذلك فهذا الفراغ غير المتصور، يحول نفسه إلى وجود تام، نتيجة حتمية للقوانين الفيزيائية. أين كتبت هذه القوانين في ذاك الفراغ؟ ما الذي قال للفراغ إنه حامل بكون ممكن؟ يبدو أنه حتى هذا الفراغ خاضع للقانون. إنه فراغ ليس بفارغ، وإنما هو وجود مؤلف من عناصر فيزيائية، ففيه جل ما نعرفه عن الوجود إلا المادة، ففيه الطاقة والقوانين، ويتجاوز ذلك بامتلاكه القدرة والإرادة. الفراغ عند الفيزيائيين هو غير العدم المحض عند الفلاسفة. باء شيء لا كلا شيء. عندما يقال إن لا شيء هو الشيء الذي أخرج كل شيء إلى الوجود، فذلك يعني أن لا شيء أعظم في حقيقته من السحر، إذ السحر لا يستغني عن ساحر، أما هذا لا شيء فلا يحتاج شيئا. وها هنا هرب الملاحدة من الغيب الذي لا تدركه الحواس إلى ما هو أغرب من السحر، وهو اللا شيء المبدع. ليس اللا شيء في حقيقته لا شيئا، وإنما هو عالم من الطاقة الحية. وما كانت عبارة اللا شيء إلا وسيلة للهروب من الشيء السابق للكون، لأن المؤمنين بالله سيسألون عندها عن أصل هذا الشيء، أي سببه. وقد وجه كراوس بسيل من الاعتراضات العلمية والفلسفية على زعمه أن التذبذب الفراغي الذي أبدع الكون هو لا شيء، كما هو باد في عنوان كتابه. مما منعه من أن يهرب من حقيقة أنه من لا شيء لا يخرج شيء، وكما هو متوقع من كراوس صاحب الأسلوب السبياني الساخر في مناظراته، اتجه إلى الإقذاع في الحط من الفلسفة والفلاسفة، والتأكيد على أن التعريفات الفلسفية لا تعنيه، إذ اللا شيء في العلم هو شيء وليس هو العدم المحض. قال بلا شيء لا أقصد لا شيء. ما عاد لا شيء لا شيئا في الفيزياء. لا شيء هو في الحقيقة سائل من الجسيمات الافتراضية، يغلي ويحتدم. لكنه بذلك أفسد دعوته الإلحادية القائمة على استغناء الكون عن شيء يتسبب في وجوده بعد إذ كان عدما. أما ستيفن هوكينز، والذي كان يشكك في وجود الله من طرف خفي لفترة طويلة من الزمن، وما كشف إلحاده صراحة إلا سنة 14 و2000 ميلادية، فقد قال في كتابه التصميم العظيم: إن الكون من الممكن أن يكون قد نشأ من العدم، ولكن كيف ذلك؟ رد هوكينز الأمر إلى الخلق العفوي، وخص الجاذبية بسلطان خارق، إذ قال: لأنه يوجد قانون كالجاذبية، فبإمكان الكون أن يخلق، وسيخلق نفسه من عدم. ما معنى أن يخلق قانون الجاذبية الكون من عدم؟ سؤال أدهش المخالفين لهوكينز، الذي من الممكن أن يعد أحد أكبر العقول العلمية في بريطانيا اليوم. ولهؤلاء المندهشين أن يندهشوا، لأن هذه الدعوة تخالف البداهة، إذ هي تقوم على افتراضات واضحة الفساد. أولاً، تفترض أن الجاذبية لا شيء. ثانياً، تفترض وجود القانون الكوني في غياب الكون نفسه بمادته وطاقته وزمانه. ثالثاً، تفترض أن القوانين المادية كالجاذبية أشياء قادرة على الخلق، في حين أنها على الحقيقة مجرد وصف لسنة عمل المادة، ولا يمكن للوصف أن يخلق بذاته. وكما يقول عالم الرياضيات جون لينوكس في تعقيبه على هوكينز: لا يمكن البتة للقوانين الفيزيائية أن تقدم تفسيراً كاملاً للكون. إن القوانين بذاتها لا تخلق شيئاً، إذ هي ليست سوى وصف لما يقع تحت ظروف معينة. يبدو أن ما فعله هوكينز هو الخلط بين القانون والوسيلة. رابعاً، لم يسأل هوكنز نفسه ومن أين جاءت الجاذبية، إذ الجاذبية ممكن من الممكنات وليست من ضرورات الوجود. ومن المثير هنا أن نيوتن مكتشف الجاذبية نفسها وأهم شخصية علمية واجهت التفسيرات الدينية التي تنسب الظواهر الطبيعية إلى التدخل المباشر للإله أو ملائكته، قد قال في كتابه الخطير برينسيبيا ماتيماتيكا إنه قد ألفه ليدفع الأذكياء إلى الإيمان بالله. خامساً، تفترض أن قوانين الكون أمر بسيط سهل، على خلاف ما أقر به الفيزيائي اللاأدري الكبير بول ديفيس من أن قوانين الفيزياء تبدو نفسها نتيجة لتصميم غاية في الإبداع. سادساً، محض وجود القوانين الفيزيائية هو أمر غير متوقع في كون مادي أعمى، ولذلك كتب ريتشارد فينمان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء: محض وجود قوانين من الممكن فحصها هو أمر من جنس المعجزات. فإمكان وجود قانون مثل قانون التربيع العكسي للجاذبية هو ضرب من المعجزات، هذا أمر غير مفهوم البتة. سابعاً، دعوى أن الكون قد بدأ من العدم المحض عاجز عن فك اللغز الأكبر، وهو من أين جاءت المعلومات إلى هذا الوجود الذي لا يمكن أن يقوم بخواصه الكثيرة والمتشبعة دونها، إذ أن العدم المحض للمادة يطابق العدم المحض للمعلومات. ثامناً، حتى لو افترضنا جدلاً أن الكون بلا بداية، يبقى السؤال قائماً: لماذا توجد الجاذبية من الأزل؟ ولما تحمل هذه الخصائص الرياضية دون غيرها؟ كثيراً ما يستذكر العقلاء كلمة أينشتاين: عالم الطبيعة، فيلسوف بائس. ولعل الأمر يبلغ أسوأ من ذلك عندما تتحكم في العالم حماسته العقدية ليجعل الكون المعقول غير معقول. تاء، السببية في عالم الكم. تقوم دعوى نشأة الكون من الفراغ المتذبذب على أصل النشأة اللاحتمية للجسيمات الافتراضية في عالم الكم، فهي جسيمات تظهر كتذبذبات عفوية للطاقة الموجودة في الفراغ تحت الذري. وهو ما استنتج منه عدد من علماء الكم أن هذه الجسيمات تظهر بلا سبب، ولكن هذه الدعوى غير أمينة في نقل حقيقة فهم علماء الفيزياء لهذه الظاهرة. عنوان جانبي: خدعوك فقالوا. يعمد أنصار التفكير الكمومي في الغرب إلى إهمال ذكر أن وجود الجسيمات الافتراضية محل جدل علمياً، والأخطر من ذلك إخفاؤهم لظاهرة نشأة الجسيمات وانعدامها غير المفهوم عشرات التفسيرات. وما التفسير اللاحتمي الأشهر المعروف بتفسير كوبنهاغن إلا واحد منها، وكثير من التفسيرات الأخرى كتفسير ديفيد بوم هي تفسيرات حتمية، أي إنها ترى لنشأة هذه الجسيمات الافتراضية أسباباً ضمن آليات قانونية مستقرة تعود إلى أسباب أولية. وهو ما كان عليه أينشتاين الذي رفض بشدة تفسير كوبنهاغن، علماً أن جل التفسيرات المتاحة للشكلية الرياضية لميكانيكا الكم هي حتمية بصورة تامة. والخلاف بين تفسير كوبنهاغن وتفسير بوم، أهم منافس لتفسير كوبنهاغن، ليس في تحقيق المعرفة بعالم الكم، وإنما كما يقول الفيزيائي المشهور جون بولكنهورن، وهو على مذهب الكوبنهاغيين في كتابه نظرية الكم مقدمة مختصرة جداً حول أمور خارجية متعلقة بالموقف الشخصي للعالم من شكل النظرية كعدد افتراضاتها وقدرتها على استيعاب عدد أكبر من الظواهر. بل إن هناك تفسيرات للظاهرة الكمومية من المستحيل نقد أي منها على أساس كمومي بحت، وبإمكان كل منها أن تفسر النتائج التجريبية الملاحظة. وهو ما جعل الفيزيائي جيمس كاشينغ يصرح أن اعتبارات الدقة التجريبية والاتساق المنطقي وحدها لا تلزمنا بقبول النظرة اللاحتمية. ولذلك لم يختر الفيزيائي روجر بينروز بموافقة تفسير كوبنهاغن للتجارب والحسابات الرياضية، بل صرح أن هذا التفسير مع ذلك لا معنى له البتة. كما أثبت استقراء اختيارات العلماء في السنوات الأخيرة أن تفسير كوبنهاغن في نزول، فما عاد هو التفسير المهيمن كما كان حتى الثمانينات من القرن الماضي. حتى إن إحدى الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن 44% من المستفتى آراءهم لا يفضلون أي تفسير مطروح، في حين اختار 17% الاهتمام العلمي البحث على الجانب النظري، وقال نصفهم إنهم قد غيروا مذهبهم مرة واحدة أو أكثر، بل وتفوق تفسير بوم بنسبة 18% على تفسير كوبنهاغن 11%، وفي إحصائية أخرى فضلت الأغلبية 63% تفسير بوم، ولم يختر تفسير كوبنهاغن غير 4%. علماً أن عدداً من أكابر الفيزيائيين المعارضين لتفسير كوبنهاغن كانوا في يوم من الأيام من أنصاره قبل أن تنكشف لهم رخاوة البناء التفسيري للنظرية، ومن هؤلاء ألفريد لاندي الذي ألف كتابين مدرسيين في ميكانيكا الكم بروح كوبنهاغية صرفة، ثم صار من أهم معارضيها لويس دي بغولي وماريو بونجي وفريدريك بوب. وتقول أستاذة تاريخ العلوم بالجامعة العبرية مارا بيلر في حديثها عن تشكيك أنصار مدرسة كوبنهاغن في مبدأ السببية: ربما توقع الواحد منا أن أنصار تفسير كوبنهاغن يملكون عدداً من الحجج القوية جداً، وإن لم تكن قاطعة للنزاع فهي على الأقل وجيهة جداً، ولكن القراءة النقدية كاشفة أن كل دعاوى الجزم الواسعة أو لنقل بعيدة الاحتمال قائمة على حجج دائرية مضطربة وتقريرات حدسية جذابة ولكنها خاطئة. ليست اللاسببية في كتابات بور وهايزنبرغ وبولي وبورن عبارة محددة بدقة قاطعة، وذلك على وجه التحديد لأن اللاسببية تستعمل كأداة شرعنة وكسيف لمحاصرة الخصوم، ولذلك يتغير معناها من نص إلى آخر ومن سياق إلى آخر. كل ما سبق دال أن تفسير كوبنهاغن هو أبعد ما يكون عن أن يمثل أرضاً صلبة للتفسير غير السببي لنشأة العالم، فنجاحه العملي لا تعلق له بصحة تفسيره للعالم الكمومي. ولذلك قال الفيزيائي الملحد فيكتور ستينجر بعد اعترافه بالخلاف العلمي بين علماء الكم: إنه علينا أن نبقى متفتحين على إمكانية أن تظهر يوماً ما أسباب هذه الظاهرة. خلاصة: انتفاء الحتمية والسببية في عالم تحت الذرة هو مجرد دعوة لفريق من العلماء، وليس هو بقول نهائي لعلم الكم، ولا هو محل إجماع، وإنما هو المذهب الأشهر في القرن الماضي، وهو اليوم يفقد شعبيته بصورة واضحة بين المتخصصين. عنوان جانبي: المصادرة على المطلوب، أغلوطة افتراض المقدمة، أو كما يسمى بالإنجليزية Begin the question، أصل تقوم عليه كثير من استدلالات الملاحدة لعقيدتهم، وهي هنا ظاهرة لائحة تدل جميع الشواهد وتقريرات الموضوعيين من علماء الكم أن اللاسببية مبدأ فلسفي ميتافيزيقي مقحم على حقائق دراسات عالم تحت الذرة، إذ لا يقول أحد باللاسببية في عالم تحت الذرة لداع موضوعي حاسم يستدعي مفارقة أصل القول بالسببية، فقد جاء مثلا في دليل أكسفورد للسببية في مقال السببية في ميكانيكا الكم: ليس بإمكان الملاحظة وحدها أن تلغي بصورة نهائية إمكانية فهم ميكانيكا الكم على الطريقة البومية نسبة إلى ديفيد بوم كنظرية صحيحة لعالم حتمي العلاقات، فالقول باللاسببية مسقط على الواقع وليس منعكسا عنه. ومما يؤكد ما سبق حال الشك والاضطراب المهيمن على الدراسات الكمومية عند تأسيس القواعد النظرية، وهو ما ألزم فيلسوف العلوم علوم الفيزياء ريتشارد هيلي في مؤلفه فلسفة ميكانيكا الكم أن يقول: إنه لا توجد نظرية واحدة تفسر بصورة تامة ميكانيكا الكم، وإنما نحن في مواجهة عدد هائل من المحاولات لفهم ميكانيكا الكم. في الحقيقة يبدو في بعض الأحيان وكأن هناك محاولات متنوعة بنفس عدد الذين قدموا محاولات جدية، أي إن كل محاولة جديدة للفهم تقدم نظرية جديدة لفك لغز عالم الكم. ومن أوضح ما يعبر عن حجم الشك والحيرة بين العلماء قول الفيزيائي جون غريبن في موسوعته العلمية Quantum, an encyclopedia of particle physics. Quantum is four. تحت مادة التفسيرات الكمومية بإمكانك أن تفضل تفسيراً في أول أيام الأسبوع وآخر في آخر الأسبوع، ولكن الأمر الذي يجب ألا تفعله هو أن تؤمن بأن أياً من التفسيرات الكمومية تمثل الحقيقة. وجدير بالإضافة هنا الإشارة إلى تأثير القناعات الفلسفية على الخيارات العلمية في فهم عالم الكم بين العلماء، وهو ظاهر مثلاً في إقرار أكثر من نصف المشاركين في إحصائية بين العلماء عن الموقف من النظريات الكمومية بنسبة 58% أن اختيارهم العلمي نابع من موقفهم الفلسفي الشخصي، بل إن ماكس بورن الحائز على نوبل في الفيزياء نفسه قد أقر صراحة أن إنكاره للحتمية هو اختيار فلسفي وليس اختيارا فيزيائيا. خلاصة الأمر إذن هي أن التفسير اللاسببي ليس نابعا من دلالة اللاسببية في الكون عليه، وإنما نابع من تسليم طائفة من الفيزيائيين بإمكان اللاسببية في الطبيعة، ولما سلموا لهذا الافتراض سمحوا لأنفسهم أن يقرأوا عالم الكم قراءة لاسببية، فيكون خلافنا مع من يستدلون بالظاهرة الكمومية خلافا فلسفيا ميتافيزيقيا وليس خلافا علميا. ولذلك فاستدلالهم بلا سببية عالم ما تحت الذرة لإثبات اللاسببية في الكون مصادرة على المطلوب، فإن الملاحدة قد افترضوا اللاسببية في الكون تبعا لتأثر أئمة مدرسة كوبنهاغن بفلسفة الوضعية المنطقية التي تقوم على الأخذ بالظواهر دون النبش فيما وراءها للتدليل على وجود اللاسببية. وبعبارة تكاد تطابق ما نقول، قال ديفيد بوم: استنتاج أنه لا توجد درجة أعمق للحركة المحتمة سببياً ليس إلا ضرباً من التفكير الدائري، إذ لا يلزم ذلك إذا افترضنا سلفاً عدم وجود تلك الدرجة. ولا شك أن موقف القائلين بالسببية هو الأقوى، لأنهم يعتقدون أن السببية مبدأ ميتافيزيقي وأنها من جوهر أشياء الكون، وهم يجرون هذا الأصل الذي يقوم عليه وجود ما فوق الذرة على عالم ما دون الذرة دون أن يقوم عليهم برهان فلسفي أو علمي جاد، كما أنهم يقررون مع الفيزيائي البارز مهدي غولشيني أحد القضاة المحكمين في جائزة تيمبلتون المعروفة والمتخصص في فيزياء الكم أنه لا يجوز للعلماء إلا أن يقولوا: ليس عندنا يقين في الطبيعة، لأنه عندما نجري تجربة فنحن نتدخل في الأمر، وبالتالي فإن الأمر ليس إلا جهلا معرفيا وليس جهلا وجوديا. والملاحدة هنا يحاولون استغلال دقة عالم الذرة وخفائه لافتراض غياب السببية، غير أن الخفاء ليس حجة لأحد المتنازعين أنصار السببية ومخالفيهم، ويبقى أن يجرى على الأصل المتيقن حتى ينتقد ذلك بدليل يقيني. خلاصة: نفي السببية في عالم تحت الذرة ليس عليه برهان علمي، وإنما هو افتراض قائم على حجة الجهل، وهو يحتاج إلى افتراض إمكانه سلفاً، وليس ذلك بممكن لأن السببية مبدأ ميتافيزيقي وليست دعوى تجريبية.